بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صاحب سره الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين هم مواضع سره وحماة أمره وعياب علمه وموائل حكمه وكهوف كتبه وحبال دينه بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الذي كل سر عنده علانية. أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، محاضرتنا لهذه الليلة بعنوان دور الثقافة في حياة الفتاة يلقيها علينا الدكتور سماحة الشيخ عبد الهادي الفضلي، فليتفضل مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لأجل أن نستوضح ونتبين دور الثقافة في حياة الفتاة، نمهد لذلك ببيان الشخصية الإنسانية، ذلك أن الثقافة تلعب دورا كبيرا في بناء الشخصية الإنسانية. ومن بعد ننتقل إلى أثر الثقافة في الحياة الاجتماعية للفتاة. الثقافة تعني أو ترادف الحضارة، وهي مجموعة العلوم والآداب والفنون. هذه المجموعة من الأفكار والآراء والنظريات والقوانين التي تدخل في إطار العلوم والآداب والفنون نسميها ثقافة ونسميها حضارة. أما الشخصية التي نعنيها هنا هو تكوين الإنسان من حين ولادته. الإنسان منذ اللحظة الأولى التي يولد فيها يبدأ تفاعله مع الحياة. هذه البداية هي اللبنة الأولى في بنية الشخصية الإنسانية، وكل من امتد تفاعله مع الحياة وكثر تفاعله مع الحياة أخذت شخصيته تكتمل شيئا فشيئا. كيف تقوم الثقافة أو الحضارة ببناء الشخصية؟ هناك عدة نظريات في الموضوع لعلماء النفس ولعلماء الاجتماع وعلماء التربية. وأكثر ما يبحث الموضوع هذا عادة في علم النفس الاجتماعي. في هذا العلم عادة تدرس العوامل التي تقوم بدور بناء شخصية الفرد أو شخصية الإنسان. هناك من العلماء من يذهب إلى أن العامل في بناء شخصية الفرد هو الوراثة. الإنسان يولد مزود بمجموعة من الغرائز، وهذه الغرائز هي التي تتحكم في سلوكه فتكون شخصيته. ومن أبرز من يذهب إلى هذا المذهب هو مكدوغل العالم النفساني المعروف. عندما نقول وراثة لا نعني أن الإنسان يرث هذا من آبائه أو أجداده. كلمة وراثة في هذا السياق كمصطلح يقابل المحيط، يقابل المجتمع، يقابل البيئة. الإنسان يولد وفيه مجموعة من الغرائز، وهذه الغرائز هي التي تدفعه لتكوين شخصيته وللمحافظة على حياته. هذا رأي من الآراء. هناك رأي آخر يقول أن شخصية الفرد تتكون بسبب تأثير عامل البيئة. الإنسان يعيش في بيئة معينة، في قرية، في حي، في مدينة، هذا الذي نسميه مجتمع. هذه البيئة أو هذا المجتمع فيه تقاليد، فيه عادات، فيه أعراف، فيه أفكار، فيه آراء. كل هذه تسهم ببناء شخصية الإنسان. أيضا هذا رأي من الآراء. وأكثر الاجتماعيين يذهبون إلى أن الإنسان ابن البيئة، يتأثر في سلوكه بما يوجد في بيئته. وهناك من العلماء من يجمع بين العاملين، بين عامل الوراثة وعامل البيئة. يقول الإنسان في تكوينه الشخصي يتأثر بعوامل الوراثة ويتأثر بعوامل البيئة. وإلى جانب هذين الرأيين هناك رأي ثالث ويعتبر من أحدث الآراء في الموضوع، وهو لروث بندقت العالمة الأمريكية الشهيرة في علم الاجتماع، شهرة على مستوى العالم تأخذ هذه العالمة، وهي أستاذة في جامعة شيكاغو. هذه تذهب إلى أن بناء شخصية الإنسان يتأثر بالحضارة، يتأثر بالثقافة فقط، يعني ما يحمله الإنسان من معلومات في ذهنه سواء توصل إليها بفطرته أو اكتسبها من محيطه ومجتمعه وبيئته. هذه المعلومات التي يحملها معه التي نسميها ثقافة هي التي تملي عليه سلوكه، وهي التي تكون شخصيته. حاول أن أوضح هذا بمثال. قرية فيها مجموعة من الناس، كم فرد من أفراد هذه القرية يدخلون المدارس ويواصلون دراستهم إلى أن يتخرجوا من الجامعة، إما بدرجة بكالوريوس أو بدرجة أعلى من البكالوريوس مثلا، تجد سلوك هؤلاء الأفراد يختلف إلى حد ما عن سلوك بقية أفراد القرية. تجد نظرة هؤلاء الأفراد عن الكون والحياة والمجتمع تختلف عن نظرة بقية أفراد تلك القرية. من أين جاء هذا الاختلاف؟ جاء هذا الاختلاف من الثقافة، من المعلومات التي حملها هؤلاء الأفراد. فالثقافة لها مدخلية في بناء الشخصية. كيف نستطيع أن نجعل الثقافة تؤثر ببناء الشخصية؟ في علم التربية يذكرون أن السنوات الخمس الأولى للطفل، يعني من حين ولادته إلى نهاية السنة الخامسة، تكون ذهنيته مرنة قابلة للتطويع. يعني كيف نريد نأخذ طين، كيف نستطيع نصنع من هذا الطين أشكال مختلفة؟ لأنه مرن مطواع. الطفل في هذه الفترة أيضا ذهنيته تكون مرنة قابلة لأن تشكلها بالشكل الذي تريد. وورد في نهج البلاغة ما يشير إلى هذا في وصية الإمام أمير عليه السلام لابنه الحسن، إن قلب الحدث كالأرض الخالية. كيف إذا كان عندك أرض خالية، حدث يعني صغير السن الطفل، إذا كانت عندك أرض خالية وصالحة للزراعة تستطيع أن تزرعها بأي لون من ألوان الزراعة. ففي هذا السن، يعني السنوات الخمس الأولى من حياة الطفل، المفروض أن نبدأ معه في توجيهه الوجهة الصالحة في بناء شخصيته. إذا أهمل، وهذا موجود في المجتمعات البدائية والبدوية بشكل واضح جدا، ربما في المجتمعات المتحضرة المجتمعات المتمدنة قد لا نلمس هذا واضحا، لكن في المجتمعات البدائية المجتمعات البدوية التي عادة تهمل الطفل في هذه الفترة الأولى من عمره، نجد هناك تحجر ذهنية. ومن أهم خصائص المجتمعات البدائية والبدوية التحجر الذهني. البدوي لا يفكر، عنده معلومات موروثة جيل يأخذها عن جيل، هذه المعلومات يسير عليها من دون أن يفكر في أن هذه المعلومات في صالحه أو ليست في صالحه، لا يفكر لأنه لم يوجه خلال تلك الفترة. وفي الغالب عادة نقول هذا الطفل أهمل ولذا أصبح شرير، أو هذا طفل مدلل يعتمد على المساعد السحري، يتكل على الغير، لأنه في هذه الفترة لم يلق التوجيه. أنا أقول هذا لأشير إلى أنه لا فرق، طبعا نحن نتحدث عن حياة الفتاة هنا، لا فرق بين الرجل والمرأة أو الذكر والأنثى من هذه الناحية. الاستعداد لتقبل الثقافة وأن تأخذ الثقافة دورها في بناء الشخصية لا فرق بين الرجل والمرأة. الرجل لا يفضل المرأة هنا، والمرأة لا تفضل الرجل. إذا كان هناك فروق بين امرأة وامرأة، أو بين رجل ورجل، أو بين رجل وامرأة في مستوى التفكير، طبعا مستوى التفكير يختلف، مستوى التفكير يرتبط بقدرة التربية. إذا كانت التربية مقتدرة اقتدارا كاملا يأتي مستوى التفكير عاليا، وإذا كان قدرة التربية غير مكتملة يأتي مستوى التفكير أقل. فإذا كان هناك فروق في مستوى التفكير، أما في الاستعداد لتقبل الثقافة وأن تكون الثقافة عاملا في بناء شخصية الفرد ذكرا كان أو أنثى، لا فرق بين الرجل والمرأة. أعود إلى هذا الموضوع بعد أن أوضح عناصر الشخصية. كل إنسان ذكرا كان أو أنثى تتكون شخصيته من ثلاثة عناصر: الذهنية التي هي موطن التفكير، موطن اختزان المعلومات وموطن التفكير، هذا نسميها ذهنية، والتسمية ترجع إلى التربية أكثر من في الفلسفة يقولون العقل، في علم النفس يقولون الفكر أو التفكير، في التربية كذلك قد يعبرون في علم النفس بعض أحيان بالذكاء أو بالوعي. الذهنية هي الموطن التفكير. أين تكون هذه؟ طبعا أنتم في دراساتكم مقررات الدراسية والمشهور على ألسنة الناس، وكذلك علميا في المخ والمخيخ والنخاع الشوكي، هذه منطقة التفكير هكذا يقال. لكنه في الواقع يعني من أحدث الدراسات اللي صدرت قبل سنوات قليلة أثبتت أنه لا يعرف أين هو موطن التفكير. الإنسان يدرك الأشياء ويفكر، لكن موطن التفكير أين هو هذا غير واضح. لنأخذ احنا بالرأي المعروف هذا، نقول الذهن هو هذا الدماغ، يدرك الأشياء التي أمامه ويرى معلومات أمامه، يختزن دائما، يختزن هذه المعلومات في ذهنه، متى أراد أن يفكر يحرك هذه المعلومات الموجودة عنده. وفي القوانين موضوعة للتفكير في كل حضارة من الحضارات هناك قوانين معينة يكتسبها الإنسان من خلال دراساته أو قراءاته، خلال في ضوء هذه القوانين أو على أساس من هذه القوانين يقوم بالتفكير، يفكر هذه المعلومة ماذا أستفيد منها، هل فيها فائدة أو ليس فيها فائدة، إذا كانت فيها فائدة ماذا أستفيد منها. مثلا أخذ مثال، نحن كمسلمين أو كأصحاب دين عموما، أصحاب الأديان هكذا، نؤمن بأن لهذا الكون إله خالق مبدع مدبر، هذا الإله واحد متصف بجميع صفات الكمال، هذا ما نسميه في لغة الدين بالتوحيد، نؤمن بفكرة التوحيد. هذه معلومة الآن، الطفل نشأ في أسرة مسلمة تؤمن بالله، استفاد هذه المعلومة من أسرته، من مدرسته، من آخرين، من أن هذا الكون له خالق وهذا الخالق واحد ومتصف بجميع صفات الكمال. هذه معلومات دخلت في ذهنه، فكرة التوحيد الآن اختزنها في ذهنه، يفكر. هذا الفرق بين الإنسان الذي مرن ودرب على التفكير والإنسان الذي تحجر ذهنه. الذي تحجر لا يفكر، يأخذ القضايا بشكل تلقي، كيف المسجلة تسجل هو كذلك يسجل من دون أن يمحص، من دون أن يميز، من دون أن يختبر. بعكس الإنسان الذي تجاوز مرحلة التحجر يفكر ويميز بين الضار والنافع، يختبر المعلومة هل هذه المعلومة مفيدة أو ليس، إذا كان ما هي فائدة فكرة التوحيد دخلت في دماغ الآن، هذه الفكرة هل هي مفيدة أو غير مفيدة، ماذا أستفيد منها في حياتي. طبعا يجي الجواب من خلال المعلومات التي اكتسبتها أو من خلال السؤال أو من خلال القراءة، وسائل مختلفة طبعا تساعد الإنسان على هذا، أن هذه الفكرة، فكرة التوحيد، تساعدني في أن أأخذ المعلومات الأخرى التي أعتمد عليها في بناء شخصيتي من رسل هذا الإله. لماذا؟ لأن هذا الله هو الذي خلقني، فهو أعرف بطبيعتي وبما يبني شخصيتي بناء صالحا. كيف أنه التفكير خلاني أهتدي إلى أن فكرة التوحيد أستطيع أن أستفيد منها أفكار أخرى، هذه الأفكار تدخل في بناء شخصية. فالعنصر الأول في بناء الشخصية الذهنية، هذه الذهنية دائما، لأن نبني شخصياتنا بناء صالحا نأخذ لها المعلومات المفيدة، يعني نخزن في ذهننا المعلومات المفيدة ونفكر في هذه المعلومات ونستخدم هذه المعلومات المفيدة في بناء شخصيتنا. المعلومات غير المفيدة ممكن نخزنها ما في مانع، لكن لا أستخدمها في بناء شخصيتي، أهملها. الشيطان يغوي الإنسان، المفروض أني أنا واعي لها النقطة هذه، ما أخلي الأفكار التي تأتي عن طريق الشيطان أو الإيحاءات التي تأتي عن طريق الشيطان تؤثر علي في بناء شخصيتي، لأنه حتبنى شخصيتي بناء غير صالح، لا أنتفع منه في حياتي، سوف أتحول إلى إنسان شرير أضر نفسي وأضر المجتمع. فالعنصر الأول في بناء الشخصية هو الذهنية، وأن تملأ الذهنية بالمعلومات التي أستفيد منها في تكوين شخصيتي وبناء شخصيتي، هذا العنصر الأول. وقلنا أن فكرة التوحيد كيف تملي علينا في هذا المجال. العنصر الثاني العاطفة، ما في إنسان يخلو من عاطفة، لكن تتفاوت، بعض أحيان تكون عاطفة قوية وبعض أحيان تكون عاطفة ضعيفة. ماذا نعني بالعاطفة؟ طبعا العاطفة مصطلح علمي، ليست من العطف الذي هو الحنان، لا، هنا مصطلح علمي يراد به الانفعالات. الإنسان يغضب هذا انفعال، الإنسان يفرح هذا انفعال، يحزن هذا انفعال، يرضى هذا انفعال. هالانفعالات التي تمر على الإنسان، شوف هذه الانفعالات لها تأثير أيضا على السلوك، كما أن الذهنية الأفكار التي أحملها في ذهني لها تأثير على سلوكي، كذلك لها تأثير على انفعالاتي. هذه الأفكار التي اكتسبتها من هذه الحياة أو التي وصلت إلي عن طريق الفطرة لها تأثير على العاطفة. مثلا أوضح هذا بالمثال، نقولنا كمسلمين عندنا فكرة التوحيد، أنا أخذت هذه الفكرة ورأيت أن هذه الفكرة هي التي تساعدني في بناء شخصيتي شخصية سوية مستقيمة. كيف؟ قلت أن أأخذ المعلومات التي تساعدني في بناء شخصيتي من رسل هذا الإله الواحد الذي أؤمن به، الأنبياء والرسل. هذه الأفكار التي أأخذها من الأنبياء والرسل تقول لي لا تغضب إلا لله، لا تحزن أو لا، وكذلك لا ترضى إلا لله، لا تحزن الحزن الذي لا يرضى الله عنه، وكذلك لا تفرح الفرح الذي لا يرضى الله عنه. معنى هذا أن فكرة التوحيد هذه تعطيني مقياس في التحكم بعاطفتي. إنسان ينفعل طبيعة الإنسان، ما في إنسان لا ينفعل،
تعطيني مقياس، عن طريق هذا المقياس أتحكم في عاطفتي. المقياس ما هو ومن أين نأخذ هذا المقياس؟ المقياس عادة يؤخذ من علم الأخلاق السلوك. المقياس عند الإلهيين الذين يؤمنون بالإله أو المتدينين المسلمين مثلا هو رضا الله تعالى. المقياس هو رضا الله، هذا الانفعال الذي حصل مني هل يرضي الله أو لا يرضي الله؟ فالمقياس نفس هذا المقياس أيضا يكون مقياس لسلوكي. أنا الآن أتصرف، أنا أكل وأشرب أبيع أشتري إلى آخر تصرفات، كل تصرفاتي في الحياة هذه التصرفات بعضها نافعة بعضها ضارة. أمامي كأس ممكن أضع فيه ماء وأشرب الماء، ممكن أضع فيه خمر وأشرب الخمر، ممكن أحمل هذا الكأس وأضرب إنسان من الجالسين بدون مبرر، كلها تصرفات. كيف أميز التصرف الذي يرضي الله ويكون نافعا لي ولغيري والتصرف الذي لا يرضي الله؟ عن طريق هذه الأفكار التي أملتها علي فكرة التوحيد. تقول أن تشرب الماء في الكأس هذا يرضي الله، أن تشرب الخمر لا يرضي الله. لماذا؟ لأن الذي يشرب الخمر هيفقد وعيه، إذا فقد وعيه هيتصرف بالنسبة إلى نفسه تصرف غير نافع، قد يتصرف مع الآخرين تصرف أيضا غير نافع. أن تضرب إنسان بهذا الكأس بدون مبرر هذا اعتداء، والاعتداء لا يجوز. فالمقياس أيضا في السلوك الذي يتحكم في السلوك هو رضا الله. فإذا باختصار حتى ننتهي من المقطع هذا من محاضرة وبناء الشخصية، أن يبني الإنسان شخصيته وفق الأحكام الشرعية ويجعل مقياسه في الحياة. قلنا دور الثقافة في حياة الفتاة، مقياسه في الحياة في انفعالاته وفي تصرفاته هو رضا الله تعالى. من هنا ينبغي أن نثقف، قلنا دور الثقافة من هنا ينبغي أن يثقف. كيف؟ لأنه الانفعالات تصدر مني والتصرفات تصدر مني، كيف أجعل هذه الانفعالات وهذه التصرفات مفيدة وصالحة وأبتعد عن غير المفيد وغير الصالح؟ هو أن يكون مقياسي رضا الله. أنا كيف أفهم أن الله راضي عني في هذا الانفعال أو غير راضي، راضي عني في هذا التصرف أو غير راضي؟ هو أن أثقف بالثقافة الإسلامية، أتعلم الأحكام الشرعية. هذا من أهم الدوافع التي تدفعنا لتعلم الأحكام الشرعية. يعني بتعبير آخر، الإنسان الذي يحب ذاته، وكل إنسان يحب ذاته، ما في إنسان حتى الذي ينكر ذاته ينكرها حبا بها، كل إنسان يحب ذاته. فإذا كنت أنا أحب ذاتي إذن أعمل على ما يصلح ذاتي، ويصلح ذاتي أن أثقف بهذه الأحكام الشرعية حتى أصحح انفعالاتي وأصحح سلوكي وتأتي شخصيتي شخصية سوية. نحن لا نمنع أن يثقف الإنسان بالثقافة العامة، هذا أمر مطلوب، لكن إلى جانب الثقافة العامة تكون عند الثقافة الخاصة والثقافة الإسلامية ليعتمد عليها في بناء شخصيته في تنظيم حياته. دور الثقافة في حياة الفتاة، كيف تنظم هذه الفتاة حياتها الفردية؟ أتنظمها عن هذا الطريق، أن تثقف بالثقافة الإسلامية. الثقافة الإسلامية تقوم بدور تنظيم الانفعالات وتنظيم السلوك، تنظيم التصرفات، أيضا تقوم حتى بتنظيم التفكير، أنك تفكر في ما ينفعك، في القرآن كثير وردت آيات تطلب من عندنا أن نفكر في خلق السماوات والأرض، نفكر في هذا الكون. لماذا أن نفكر في هذا الكون؟ حتى تكون العقيدة، العقيدة ما نقول عقيدة طبعا يعني أصول الدين، التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. في التعبير الحديث العقيدة يقولون هي نظرة عن الكون والحياة والمجتمع والإنسان، نظرة عن الكون يعني من الذي خلق هذا الكون، هل له خالق أو ليس له خالق، هل ينتهي هذا الكون، هل له بداية هذا الكون أو ليس له بداية، هل ينتهي أو لا ينتهي. من أين أنا أستفيد هذا؟ أستفيد هذا من العقيدة، نظرتنا الحياة، النظرة للمجتمع، النظرة للإنسان، كل هذه أنت تأخذها من عقيدة التوحيد، كل هذه النظرات تنبثق من عقيدة التوحيد. فإذا أنا لما أفكر وأهتدي نتيجة التفكير بهذا الكون بالسماوات وأهتدي إلى أنها مخلوقة لله، قلت أن هذا راح تدفعني أن أخذ أفكاري ومعلوماتي من هذا الخالق حتى أنظم حياتي، أنظم انفعالاتي، أنظم سلوكي، أبني شخصيتي شخصية إسلامية عادلة سوية مستقيمة. الثقافة هاي الأفكار اللي نحملها كما قلت، المعلومات اللي نحملها في ذهننا، الفارق بين الحيوان وبين الإنسان، حيوان يدرك عنده إدراك لكن ما عنده تفكير. الآن قد تعطي الحيوان شيء من خلال ما بغريزتي أو من خلال التجربة يدرك أن هذا يضره، أن ترميه بالنار مثلا بسرعة يبتعد عن النار، يدرك عنده إدراك في يعني عنده إحساس، هذا معنى إدراك، عنده إحساس في أن هذا مضر لكن ليس عنده تفكير. ومن هنا يعرف الفلاسفة الإنسان، قد ما ترضون أنتم، حيوان عاقل، حيوان ناطق، إنسان حيوان، وإن كان إلا واحد يقول لك حيوان تزعل أنت الآن، لكن لا هذا هو الواقع، الإنسان حيوان. لكن الفرق بينه وبين سائر الحيوانات الأخرى أنه عاقل، يعبروا عنه في علم المنطق ناطق. ماذا يعنون بعاقل؟ ماذا يعنون بناطق؟ أنه مفكر، عنده قدرة على التفكير، هذا التفكير يخليه يميز بين النافع وبين الضار، هذا التفكير يخليه كيف ينظم حياته، كيف يطور حياته. التفكير وين موطنه؟ في الذهنية، العنصر الأول من عناصر الشخصية. هذا التفكير كيف يكون تفكير سليم؟ إذا كانت القوانين، قلنا في كل حضارة قوانين موجودة يستخدمها الإنسان في مجال التفكير حتى يصل إلى نتائج صائبة وغير خاطئة صحيحة. فأنا لأجل أن أفكر تفكير عقلاني كما نعبر، أستفيد من معلوماتي ثقافتي أيضا ينبغي أن أكتسبها من المفيد. في الآن تدخلنا إحنا ثقافات من مختلف الأمم اللي عاصرها، ووصلت إلينا أيضا ثقافات من الأمم السابقة، نتقبل كل هذا على علاتي؟ لا. الإنسان العاقل الناطق المفكر يقول لا، عندي قدرة التفكير لأختبر هذه المعلومات، أنا أختبر هذه المعلومات، أوضع على الاختبار، ما هو المفيد، ما هو الضار، المفيد أخذ به، الضار أرفضه. هذا موقفنا من الثقافات الوافدة، من الثقافات التاريخية، من الثقافات النابعة أيضا من في مجتمعاتنا أيضا، لابد يكون موقفنا بهذه الكيفية. أنا قلت في بداية المحاضرة لا فرق بين الرجل والمرأة من حيث الاستعداد لتقبل الثقافة في التي تسهم في بناء الشخصية إسهاما يجعل الشخصية سوية. قلت لا يوجد فرق. قد واحد أنا مقدر يعني قد واحد يطرح سؤال وقبل أن يطرح السؤال لابد من أن نثيره ونجيبه لأنه يرتبط بنفس الموضوع. قد يقول أنه ورد النساء ناقصات العقول. شوف أوضح نقطة هنا. هذا التعبير في لغتنا العربية لا يعني أنه قاعدة كلية مضطردة في كل مصادقها أبدا، وإلا كيف نستثني فاطمة الزهراء، كيف نستثني مريم بنت عمران، كيف نستثني زينب بنت علي، كيف نستثني النساء الأخريات العالمات العادلات النافعات. لو قلنا كل امرأة، لو عبرنا التعبير كل امرأة هي ناقصة العقل صح، هذا مضطرد. لكن لما أقول النساء هل يسموه في المنطق قضية مهملة؟ القضية المهملة تقدر بأن بعض النساء ناقصات العقول. ناقصات العقول كلمة ناقصات ماذا تعني؟ مو أن العقل عندنا إلى فد وزن معين وهذه عقلها وزن أقل، لا، هذه في الواقع حجرت تفكيرها كما ذكرت في البداية أنه قد إنسان يحجر تفكيره وما يهتدي إلى ما يصلحه. فهل تعبير هذا كان يقصد به نساء معينات؟ لا أريد أن أدخل في الموضوع. كان يقصد به نساء معينات ونفس تصرفات تلك النساء، مواقف تلك النساء دللت على أنهن لم يرجعن إلى المقياس الذي ذكرناه وهو رضا الله، وهذا معنى أنها جمدت تفكيرها. هو إلا الأحكام الشرعية موجودة، والأحكام الشرعية تمنع من هذه المواقف التي وقفت من قبل بعض النساء، فهذه لا تدخل في موضوعنا. من حيث الثقافة، لأنه المرأة عندها استعداد كما عند الرجل تماما، لا يوجد فرق، والتجربة أثبتت هذا. شوف عالمات مجتهدات، الهاشمية الأصفهانية هذه من أشهر المجتهدات في عصرنا، راويات كثيرات مذكورات في كتب الرواة، عالمات أديبات مثلا، عالمات بعلوم الآن كذلك. ذكرت أنا في البداية روث بندقت، هاي العالمة الأمريكية الاجتماعية الشهيرة، هي امرأة. إذا أردنا أن نأخذ إحصائية هنأتي بعدد كبير من النساء الذي بلغنا مستوى عاليا من الثقافة إلى حد الاجتهاد في كل مجال من مجالات الثقافة العلمية والأدبية والفنية. قد واحد يعترض يقول أن المثقفين في الرجال أكثر من المثقفات في النساء في مجتمعاتنا، هذا في الواقع لا يرجع إلى نقص في المرأة، وإنما يرجع إلى نقص في المجتمع، ظلم في المجتمع موجود. المجتمع عنده نظرة معينة للمرأة موروثة، في أن المرأة لا ما ينبغي أن تتعلم لا قراءة، حتى القراءة والكتابة ما تتعلم. كيف ما تتعلم؟ وإحنا نشوف فاطمة الزهراء كانت عالمة، أمرتك أمرتي أفضل فاطمة الزهراء؟ لا. نشوف زينب كانت عالمة ويقال أنها بمستوى العصمة، طبعا العصمة لا تأتي اعتباطا، إنما تأتي إذا كان الإنسان بالمستوى الذي يستحق أن يمنح العصمة، أن يعطى هذه العصمة. كانت عالمة غير معلمة، هذا التعبير للإمام زين العابدين، عمتي عالمة غير معلمة، فكانت عالمة. فال يعني إذا كان هناك سبب فهو من المجتمع، لتخلف المرأة هو من المجتمع. الآن لما أعطينا المرأة المجال لأن تتعلم، وجدنا كثير، يعني كثير الآن في كثير المجالات المرأة وصلت إلى مستوى يعني جيد. من هنا ننتقل إلى الجانب الاجتماعي. أقول لنساعد نحن الرجال المرأة على أن تتعلم. لماذا؟ لأننا بحاجة. الرجل بطبيعته لا يستطيع أن يصل إلى مجالات تصل إليها المرأة، كما أن المرأة بطبيعتها لا تستطيع أن تصل إلى مجالات يصل إليها الرجل. الرجل لا يعرف المرأة وطبيعة المرأة حتى يستطيع أن يخاطب المرأة بما ينفع المرأة، بينما المرأة تفهم طبيعة المرأة الأخرى. أنا رجل أفهم طبيعة الرجال وأستطيع أن أخاطب الرجال باللغة التي يفهمونها، لكن لا أفهم المرأة كما أفهم الرجل أبدا. المرأة هي التي تفهم المرأة، فكما نحتاج إلى علماء في طبقة الرجال، علماء في كل المجالات حتى نبني مجتمعنا، مجتمع نافع صالح مفيد خير، كذلك نحتاج إلى المرأة لتسهم المرأة أيضا في بناء المجتمع النسوي على الأقل. وأنا قلت في محاضرة قبل الشهر بليلة في الدمام، تأتيني كتب مؤلفات يعني تؤلف من وجود هنا، كثير من الكتب راجعتها، وفيها كتب عن جيدة وفيها كتب متوسطة. أخيرا رجعني كتابين، كتاب لأمرأة من الدمام وأمرأة من القطيف، وقرأت الكتابين. وأنا أفضل حقيقة، مش تحيز المرأة، لا طبعا أنا أحترمكم لأنه مثلي أنتم، لكن الواقع هذا وما في داعي أن نزعل. رأيت يعني هذين الكتابين أفضل من كثير من الكتب التي جاء بها الرجال وراجعتها، يعني دل على أن يعني المؤلفة لهذا الكتاب والمؤلفة للكتاب الآخر عالمة ومجددة أيضا. طبعا العالم المجدد هذا نادر، يمر بالتاريخ مرور هكذا للبركة فقط، فما بالك بالمرأة تكون بهذا مستوى. هذه تجربة، هذه تجربة أمامنا تدفعنا أن نشجع المرأة أن تدخل مجال الثقافة وتحمل الثقافة وتعطي الثقافة للآخرين أو للأخريات، تسهم إسهام قوي. أيضا نستفيد في مجال من المرأة في تربية الأطفال، ونقول السنوات الخمس الأولى ذهنية الإنسان تكون مرنة مطواعة، نستطيع أن نمرنها وندربها ونوجهها الوجهة الخيرة. الرجل مهما يريد أن يتفرغ لا يستطيع أن يقوم بهذا كاملا لسبب أو لأكثر من سبب. سبب أنه ما له خلق كما للمرأة، ما لخلق الأطفال كما للمرأة. يعني لو ترك الأب أسبوع واحد يغير لأطفاله ينجن ويهج على وجهه من البيت كله، المرأة تتحمل. لو ترك الرجل أن يسهر مع طفله، طفله يبكي أو كذا أو ما ينام أسبوع واحد، هو إذا طفل إذا قام يمكن حاله مع أمه ويصيح على أمه سكتيه أردنا معنا. المرة عندها صبر وعدها عطف وحنان على طفلها أكثر من الأب، وهذه تجربة موجودة، يعني ما نقدر نغالط أنفسنا وننكر هذا. من هنا نقدر نسأل لو كان أصبحت المرأة مثقفة وثقافة إسلامية واعية تستطيع أن تخلق لنا جيل نعتمد عليه في تطوير مستقبلنا وتغيير مجتمعاتنا إلى ما هو أفضل. مثال فقط أذكره وأنهي الموضوع لأني تعبت حقيقة. بنت الهدى رحمها الله، بنت الهدى ثقفت في ظل أخويها السيد إسماعيل الأخ الأكبر والسيد محمد باقر الصدر الشهيد باقر الصدر رحمه الله، وخالها الشيخ مرتضى الياسين كان من المجتهدين وكان مرجع إلى حد ما فترة، ثقفت في هذا الجو وقرأت كثيرا، هذا الذي أريد أن أؤكد عليه، قرأت كثيرا، كانت تقرأ كتب علمية، يعني كنا احنا ساكنين جوارهم يعني عندنا شيء من الاطلاع على واقع حياتهم، قرأت كثير، قرأت كتب أدبية وكتب علمية ومجلات على اختلافها، ثقفت نفسها عن طريق القراءة وعن طريق طبعا تدريس وتوجيه أخويها وأخوالها، وانطلقت تلقي محاضرات وتعطي دروس في النجف وفي بغداد وفي المدن العراقية الأخرى، واستطاعت وهي واحدة أن تكون جيل من النساء مثقفات يحملن الرسالة الإسلامية كأفضل ما يحملها رجل من الرجال. فهذا أيضا تجربة من التجارب. فأنا من هنا أدعو بناتنا إلى أن يثقفن أنفسهن عن طريق التعلم وعن طريق القراءة، ويقمن بدورهن في نشر الإسلام عن طريق مذهب أهل البيت عليهم السلام، كما أدعو الرجال أن يعطوا المجال للمرأة لأن تتعلم وتثقف بالثقافة الإسلامية، والحمد لله رب العالمين.
نشكر الدكتور سماحة الشيخ الفضلي على هذه المحاضرة القيمة والتي استمتعنا بها كثيرا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه للخير والعمل الصالح يا كريم. ونستميح شيخنا العذر في أن نأخذ من وقته قليلا كي يجيب على الأسئلة الواردة إلينا من الأخوة المؤمنين والأخوات المؤمنات. شيخنا الجليل، كيف نستطيع أن نميز بين الثقافة السليمة التي يمكن أن نأخذ بها وبين الثقافة الزائفة التي يجب أن نبتعد عنها؟
سؤال جيد حقاً، يعني وكان المفروض أن أتناوله في صلب المحاضرة. الآن نعيش وليس هنا فقط، في كل العالم صراع بين الثقافات، صراع بين الحضارات، وسبب هذا الصراع بين الحضارات الآن، ومعنى صراع يعني كل حضارة تحاول أن تتغلب على الحضارات الأخرى لتكون هي الحضارة الوحيدة للعالم. لسبب هذا، سبب هذا هو أننا نعيش في بداية ثورة المعلومات، ثورة الثقافة. علم ينتقل الآن من الرأسمالية، عالم رأسمالي الاشتراكية انهارت، ينتقل الآن من الرأسمالية إلى عصر الثقافة، عصر المعلومات. هذا شيء. الشيء الثاني أن العالم الآن يتوجه إلى إيجاد نظام عالمي واحد،
هذا موجود الآن. قد أنتم هنا ما تتفاعلون مع هذا كثيرا، لكنه اللي يروح إلى الغرب يشاهد هذا واضح. لا تجد ندوات ومحاضرات وجمعيات وجماعات ولا تتحرك على هذا المستوى. في بلداننا العربية والإسلامية أيضا تحرك موجود الآن، يعني استعدادات قائمة على قدم وساق لدخول عالم المعلومات. هذا الصراع يفرز، هذا الصراع الحضاري أو الثقافي يفرز أفكار مختلفة. وسائل الإعلام هذه الحديثة الآن وبخاصة على التلفزيون الآن ينقل لنا شيء كثير، من ندوات تعقد الآن تشاهدوا أنتم في القنوات الفضائية، وهذه الندوات تطرح فيها أفكار كما يقول السائل. كيف نميز إحنا أن هذه الفكرة سليمة ونستفيد منها وهذه الفكرة سقيمة ولا نستفيد منها؟ هذا يتطلب من عندنا شيء ويكاد أن يكون شبه واجب الآن، أن نثقف بالثقافة الإسلامية حتى أفهم لما تطرح الفكرة. إن كانت إسلامية أقدر أفهم، إن كانت غير إسلامية أيضا أستطيع أن أفهم، وإلا إذا كنت أنا لا أحمل ثقافة إسلامية لا أستطيع أن أميز. هذا أمر طبيعي، يعني ما في واحد يعني عنده وحي ينزل عليه باللحظة يقول له هذه فكرة مقبولة هذه فكرة مرفوضة، أو أن الله سبحانه وتعالى إلهما، هذا نادر. إن الطريق الوحيد هو أن نثقف بالثقافة الإسلامية، يعني عندنا مفاهيم إسلامية كثيرة ترتبط بهذه الحياة، تعطينا نظرة عن الكون، تعطينا نظرة عن الحياة، تعطينا نظرة عن الإنسان، عن المجتمع. هذه المفاهيم علينا أن نتعلمها وأن نعلمها إلى الآخرين، لأنه كثيرا ما تدخل الأفكار من خلال، أنا ذكرت امبارح في عوامي في بعض المحاضرين، بعض المشاركين في الندوات عنده قدرة على الإلقاء، عنده طريقة مؤثرة في الإلقاء، سواء بنبرات صوته بإشاراته، أيضا عنده قدرة أن يغلف الفكرة بأشياء مؤثرة على السامع وعلى المشاهد، وقد يتأثر بها الإنسان نتيجة هالقدرة الموجودة عند التأثير، قد يتأثر بها وبالأخرة هي فكرة مسمومة قد تضر الإنسان. كيف نتخلص من هذا؟ المطلوب من عندنا أن نتخلص من هذا. واجبنا الديني يحتم علينا، وواجبنا الحضاري أيضا يحتم علينا. يجب علينا أن نحافظ على ديننا، يجب علينا أن نحافظ على حضارتنا بشكل عام. هو أن نثقف بالثقافة الإسلامية، حاول أن يكون عندنا محاضرات مستمرة، يكون عندنا دروس مستمرة مبسطة، ما أنا أريد أن يكون الكل يكونون علماء لا، لكن كل واحد على الأقل يفهم الأوليات في الثقافة الإسلامية التي تساعده على أن يميز الفكرة النافعة من الفكرة الضارة.
لماذا يتجه فتياتنا دائما إلى قراءة المجلات والقصص الغرامية التي لا فائدة منها، والتي لا تعود عليها بالفكر الصحيح، والتي تجعلها فتياتنا مصدرا لثقافتهن؟
هذا في الواقع يرجع إلى الدور الذي قام به الإعلام العالمي. في كلمة كرومر أو شخص آخر ما أسمى ذكرني عادي بعيد فيها جدا، يقول لا نأمن شر الشرق إلا بإفساد الأخلاق وإضعاف الدين. هذا خط يضعه أعداء الإسلام لمحاربة المسلمين، لاستثمار طبعا الخيرات الموجودة في بلاد المسلمين، هو أن يفسدوا أخلاق المسلمين ويضعفوا الدين في نفوس المسلمين. كيف يحققون هذا؟ عن طريق وسائل التربية ووسائل الإعلام. وسائل الإعلام لها دور أقوى وأوسع في هذا المجال. الآن تشوف أنت بالإذاعات تسمع، بالتلفزيونات، بالصحف اليومية أو الأسبوعية، الإعلانات، لاحظ الإعلانات أنت، الإعلانات في الغالب عن هذه المجلات اللي يتحدث عنها السائل هنا. لماذا؟ لأنه الدعاية لها تأثير، يعني هذا الشيء مفروم منه أن الدعاية لها تأثير. أنت الآن تريد تمشي كتاب، أعلن عنه بالتلفزيون وخلي صورتك، الناس يروحون يشتروه، بعدين قد يكتشفون هذا الكتاب ما في فائدة، خلاص واشتراه. الإعلام له دور كبير في هالمجال. احنا الان ما هو موقفنا؟ احنا ما نقدر نمنع هذا الاعلام، الاعلام من خارج ما نستطيع ان نمنعه. ما هو موقفنا؟ احنا موقفنا ان نوعي فتياتنا، ان نفهم فتياتنا، ان نوجد البديل. يعني انا دائما اقول لا تكون مواقفنا سلبية، يعني الى جانب السلبيات حنكون عندنا ايجابيات. احنا نحاول ان نفهم الفتاة اضرار هذه مثل هذه المجلات التي تفسد الاخلاق، لكن بنفس الوقت نوجد البديل، نوجد مجلات اخرى فيها فائدة للفتاة، وايضا تخرج بالشكل الذي تؤثر على الفتاة في قبولها. لانه في الغالب قد انت تخرج مجلة لكن اخراجها سقيم، ما تحب أن تشوفه. الإنسان ينخدع بالمظهر. أحاول أن أخرج المجلة بإخراج يعني جميل وجذاب. إذا قمنا بهذا استطعنا، يعني جانبين، جانب التوعية وإفهام الفتى أضرار قراءة أمثال هذه المجلات، جانب الثاني نوجد البديل، نوجد مجلات فيها ما تستفيد منه الفتى وتحس بأنها استطاعت أن تتخلص من ضرر إلى منفعة.
أحسنتم سماحة الشيخ. هل ترى أهمية لدور السينما الإسلامية في بناء ثقافة بناتنا؟
السينما في شك أنه لها دور، يعني حقيقة لعبت دور كبير، يعني وسيلة من وسائل التثقيف، لكن قد يكون تثقيف ضار، قد يكون تثقيف نافع، وسيلة من وسائل التعليم، وسيلة من وسائل الإعلام. هذا شيء من خلال يعني دخول السينما للبلاد الإسلامية والعربية حتى الآن، وإن كان الآن السينما بدأت تضعف، يعني من خلال ما أقرأ، أنا ما في سينمات نشوفها حتى نعرف، لكن من خلال قراءاتي السينما أو السينما بدأت تضعف بسبب المسلسلات التلفزيونية غطت عليها. الشيء الثاني السرعة، السرعة في إخراج الأفلام. النص عندما يكتب عادة يكون هادف لتغيير واقع هذا المجتمع. لاحظون في المسرحيات أنتم، حتى في المسلسلات دائما يأتي نقد اجتماعي، عندنا قضية موجودة ينقدها هذا الممثل، ماذا ينبه الناس إلى ترك هذه القضية أو لحل هذه المشكلة. الآن لكثرة الطلب على النصوص اللي تكتب للسينما أصبحت تكتب، يعني ما ضعف السينما، وإلا السينما حقيقة لها دور كبير. يعني لو كون عندنا أفلام إسلامية، ذكر فيلم الرسالة اللي صدر قبل يمكن 15 سنة أظن، انتشر في العالم هنا، جابوا هاي يسمونها، يسموا هذا بالفيديو ويخلوه الفيلم الشريف، جاءوا هنا ووزعوا فيلم الرسالة، لعب دور كبير في يعني تفهيم الناس حركة الدعوة الإسلامية اللي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الأفلام تكلف، يعني ناحية قد يكون هذا من أسباب هذا، قد الفيلم الواحد يكلف 50 مليون دولار، يعني فيلم الرسالة جوز كلف حدود 40 مليون دولار، 45 مليون دولار. الآن في إعداد بعض أفلام إسلامية أقرأ عنها، العروض التي جاءت هذا يمكن تكلفهم أكثر من 40 مليون دولار، 50 مليون، ربما أكثر بعضها تكلف، لكن فيها مردود. يعني هذا المبلغ عندما يعطى فيه مردود، والمنتج هذا الذي يدفع هذا المبلغ ليس بغبي ولا بليل، يحسب حساباته أن هالمليون 40 مليون راح يسوقها بحيث تربح له 20 مليون أو ضعف، يعني 80 مليون تصير. فنحن بحاجة يعني إلى مسلسلات إسلامية مربية، إلى أفلام سينمائية مربية في البلاد الإسلامية اللي فيها سينمات واللي تعرض، المفروض أن يعنوا بهذه الجوانب.
أحسنتم سماحة الشيخ، ما رأيكم في الكتب الحسينية للنساء وما تحتاجه من تعديل ورفع المستوى الديني والفكري أفضل مما هي عليه الآن، حيث يظهر فيها الجمود والنقص الثقافي والديني؟
هذا في الواقع مسؤولية تلقى على المرأة، يعني ما تلقى لا علي ولا عليك ولا على آخرين. يعني عندنا نساء بمستوى ثقافي عالي، المفروض أن هن يقمن بمراجعة هذه الكتب التي ذكرت ومحاولة تهذيبها إذا كان فيها شيء يتطلب التهذيب. ممكن حتى النساء اللي هن في بدايات الثقافة ممكن أن تتثقف أكثر عن طريق القراءة وتقوم بدور تغيير هذه، لأنه الرجل في الواقع لا يفهم لغة المرأة، حتى لو أراد أن يغير باللغة اللي خاطب بها الرجال، فما حيكون التأثير المطلوب. لكن لو جاءت امرأة عالمة مثقفة ثقافة جيدة تستطيع أن تغير وتضع المفيد الذي يؤثر في يعني تثقيف المرأة ثقافة مفيدة.
هل أن مستوى ثقافة المرأة في منطقتنا مرضي لحد ما؟
وأنا ذكرت هذا حقيقة، يعني أنا مسرور وجدا ومغتبط جدا أن يقع في يدي طبعاً أكثر من كتاب، طبعاً ذكرت كتابين كنموذج أو كمثال، أن مستوى المرأة عندنا الآن يبشر بخير. ويبدو لي، ما أدري، ما أنا أخاف منكم تاني بس أطلع سبوني شتموني، يبدو لي أن المرأة، وخلال تجربة أنا كنت أستاذ في أكثر من جامعة أذكى من الرجل في هالنواحي حقيقة، يعني شفت أنه ليه هذا عندها صبر، مرأة عندها صبر ما موجود عند الرجال، عندها صبر عندها تحمل، ولا تحمل طفلة ومشاكل، تحمل زوجها ومصائب زوجها، عندها صبر وعندها تحمل. هذا اللي عنده صبر وعنده تحمل يصير عنده قدرة على أن يبحث بحثا مستوعبا وشاملا. هذا السبب اللي خلي أحيانا أو كثيرا ما يأتي نتاج المرأة الثقافي أفضل من نتاج الرجل.
أحسن. ما رأيكم في التحجر الفكري الذي يعيشه الرجل في مجتمعنا والذي يحول دون ثقافة المرأة؟
طبعا هذا الرجل يعني هو معذور، ما أنا ما يعني أقسو على هكذا ناس ولا أهاجمهم، لأنه صاروا بهالكيفية بسبب المجتمع اللي يعيشون به والتوجيهات التي يوجهون بها، فهو معذور من هذه الناحية. إنما نحن من الآن يعني بعد أن انفتحنا على العالم وانفتح العالم علينا، طبعا هذا الانفتاح، انفتاح العالم علينا وانفتاحنا على العالم يفهمنا مسؤوليتنا، وإذا فهمنا مسؤوليتنا المفروض نتحمل مسؤوليتنا. وأنا أقول أن هناك مجالات الرجل لا يستطيع أن يدخلها ليقوم بحمل الرسالة وتثقيف والتثقيف تثقيفا إسلاميا. المرأة تستطيع، إذن لابد أن نستعين ولو يعني على الأقل من هالناحية، نواحي أخرى كثيرة على الأقل من هالناحية نستعين بالمرأة الآن، كما على الرجل من جانب ديني، كما على الرجل أن يثقف بالثقافة الإسلامية ليصحح عقيدته ويصحح أعماله، كذلك على المرأة أن تثقف بالثقافة الإسلامية لتصحح عقيدتها وتصحح أعمالها. فما له معنى أن نحجر عليها وما نخليها تثقف بالثقافة الإسلامية. أنا ما أريد أدخل الآن في حلال وحرام، لكن يعني كما أنت مطلوب منك أن تكون عقيدتك الإسلامية عقيدة صحيحة وأعمالك من صلاة وصوم وحج وإلى آخره، بيعك شراءك صحيح، كذلك المرأة مطلوب منها هذا، فلماذا أنت تسمح لنفسك أن تحقق المطلوب كما ينبغي ولا تسمح لها أن تحقق المطلوب كما ينبغي، خاصة في مجال الثقافة الإسلامية؟ يعني الرجل مشكل أن يحجر على المرأة يتحمل إثم من الناحية هذه، قد يكون الأمور الأخرى شيء آخر. يعني المرأة تقول لك أنا صلاتي ملخبطة وأنت أسوأ مني هم صلاتك، وتصور نفسك أنت زين، خليني أروح أصحح صلاتي، يقول لها لا ما صح، لا هذا ما هذا ما يجوز لك أبدا. تقول لك أنا في أحكام تخص المرأة أنت ما تفهمها، حتى لو هذا تريد تحاول تفهم ما تفهمها أنت، أنا خليني أنا أروح بنفسي أتعلمها، ما يجوز لك أن تمنعها، مفروض خليها تروح تتعلمها، ولا كيف تأتي أعمالها صحيحة أمام الله إذا ما تتعلم؟ يعني في دوافع دينية ودوافع حضارية، يعني ما نحجر، ذاك شيء انتهى بالنسبة إلى يعني الناس الذين يعني أصبحوا بهالكيفية هذه.
إذن على ضوء هذه الإجابة يرد هذا السؤال: هل أن صلاة المرأة جماعة مع الرجال له دور كبير في ثقافتها، وهل تؤيدون ذلك؟
هذا موجود موجود في كل البلاد الإسلامية، يعني في العراق وفي إيران وفي تركيا وفي باكستان وفي الهند وفي مصر وفي كل البلاد الإسلامية موجود، المرأة تأتي للمسجد وتصلي جماعة لتكسب ثواب صلاة الجماعة ولتستمع الموعظة والخطبة، وفي مساجد خاصة بالنساء في كثير من البلدان أيضا وفي إمام لهن، فهذا الشيء مو يعني جديد أو نشاز، موجود ومألوف، ما يعني ما في شيء.
أحسنتم شيخنا، نشكر سماحة الشيخ الدكتور الفضلي على هذه المحاضرة القيمة والتي استمتعنا بها كثيرا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لما فيه الخير والصلاح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.